إذاعة العراق الحر تقدم المجلة الثقافية. المجلة الثقافية جولة أسبوعية نقف فيها على محطات أدبية وثقافية وفنية منوعة. المجلة الثقافية من إعداد وتقديم عادل محمود.
تحية طيبة ولقاء متجدد مستمعين الأكارم وعدد جديد من المجلة الثقافية. عدد المجلة لهذا الأسبوع يتضمن وقفة مع مقال منشور على موقع الجمعية الثقافية المندائية وعنوانه الصابئة المندائيون وعلاقتهم برسائل إخوان الصفا، كما يتضمن لقاء مع القاص والروائي حميد الربيعي، هذا بالإضافة إلى أخبار ثقافية متنوعة.
أخبار ثقافية.
أعلنت وزارة السياحة والآثار العراقية عن تشكيل لجنة فنية لإعادة الحياة لساعة القشلة وسط بغداد. يذكر أن بناية القشلة وساعته الشهيرة تقع قرب شارع المتنبي وسط بغداد، ويعود تأريخها لزمن نامق باشا الذي حكم في السنوات من 1861 إلى 1863، لكنها لم تكتمل في حينها، وتمت تكملة البناية وإضافة طابق وبرج للساعة في زمن مدحت باشا الذي حكم في السنوات من 1868 إلى 1871. أكدت دائرة آثار النجف أنها استعادت 50 قطعة تاريخية مسروقة كانت بحوزة أحد أبناء المحافظة بالتعاون مع القوات الأمنية المعنية، والقطع المستعادة تعود إلى العهدين البابلي والساساني. وكانت وزارة السياحة والآثار العراقية أعلنت في 16 من حزيران 2012 عن استعادة 117,000 قطعة أثرية كانت لدى أشخاص داخل العراق أو خارجه، مبينة أنها سرقت من المواقع الأثرية في أوقات متفرقة بطريقة النبش العشوائي. ونبقى مع سرقة الآثار، ولكن هذه المرة على المستوى العالمي، حيث ساعد المتحف البريطاني في إعادة 843 قطعة آثارية إلى أفغانستان بعد 20 عاما من سرقتها وتهريبها إلى خارج البلاد. وتشمل القطع المعادة على نماذج من العاجيات التي اكتشفت في منطقة باغرام في أفغانستان، والتي سبق أن عرضت في معرض أفغانستان عام 2011 في المتحف البريطاني، فضلا عن منحوتة مهمة لبوذا. وقد سرقت هذه الأعمال من المتحف الوطني في أفغانستان إبان الحرب الأهلية، وانتهى بها الأمر إلى البيع في السوق السوداء.
لقاء البرنامج.
نستضيف في العدد الحالي من المجلة الثقافية القاص والروائي حميد الربيعي ليتحدث عن مشواره مع الكتابة الذي مر فيه على بلدان كثيرة ومنافي شتى.
حميد الربيعي روائي من العراق. إذا بدينا من البدايات الأولى، أنا ولادة الكوت محافظة واسط، لكن معظم حياتي أو بداية حياتي وأنا صغير تحولت إلى بغداد. عشت كل معاناة الفترة الستينات بكل تقلباتها السياسية بكل الأوضاع السياسية اللي مرت فيها، إلى أن انتهينا بهذا الزخم الرهيب من الدكتاتورية اللي خلتنا في بداية تفتح شبابنا. أثناء فترة الجامعة شفنا الدكتاتورية بدأت تتسلط بشكل واضح، فكان لابد من أن يكون لنا موقف واضح وصريح. بدايات الثقافية الأولى أعتقدها أنا في منتصف السبعينات عندما نشرت أول قصة قصيرة سنة 76 أعتقد في جريدة التآخي، ثم القصة الثانية وهنما القصتين فقط اللي نشرتهم في العراق، القصة الثانية نشرت في جريدة الراصد. لكن بنتيجة الأوضاع العامة اللي كان فيها يمر العراق، ثم تهديم الجبهة الوطنية، ثم المحاولة التضييق على الأدباء والمثقفين العراقيين الديمقراطيين، وبالذات في اتحاد الأدباء حيث كان مجموعة من الشرطة اللي كان يمسكون الباب، كان لابد من الغربة. أعتقد اتخاذ القرار الغربة يعني رغم مرارته في تلك المرحلة، لكن بالنسبة لي من ناحية ثقافية اعتبر انه من القرارات الجيدة والصحيحة في حياتي اتخذتها بشكل شخصي. هاجرت الى الكويت سنة 79 بعد اعتقال زوجتي في مديرية الامن هنا. أول ما بديت في الكويت بديت في جريدة الوطن في الصفحة الثقافية، ثم إلى جريدة القبس. خلال هذه المرحلة أنا نشرت عدد كبير من تقريبا هي أثناء فترة الغربة نشرت حوالي 55 قصة قصيرة، لكن أعتقد البداية الحقيقية أو الفعلية بالنسبة إلي كقاص قبل أن أكون روائي هي قصة اللي نشرتها في مجلة الطليعة، وتلك المرحلة اللي اشتغلت في مجلة الطليعة. القصة كان اسمها كان مسهرا مثل شقائقه سنة 84 نشرت هذه القصة، كان لها صدى بالإضافة إلى أنه المجلة أيضا أهلها كان سمعها، هي أيضا كانت تتبع حركة القوميين العرب، الأستاذنا الكبير أحمد الخطيب الله يرحمه كان من الأصوات البارزة في الحركة الوطنية العربية. فالمجلة بالإضافة إلى سماعتها بالإضافة إلى أهمية القصة أنا انتشرت عربيا، ثم بدأت كل القصص تنشر. نشرت في الطريق في جريدة في مجلة الطريق اللبنانية، في تشرين السورية، في 14 أكتوبر عدن، بالإضافة إلى الوطن والقبس، في عدة جرائد وصحف ومجلات. أعتقد أن الدراسات الضرورية اللي أحتفظ فيها في حياتي الدكتور محمود دكروب الناقد اللبناني كتب عن واحدة من قصصي. بعد هذه الفترة استمريت فترة متقطعة بحدود 7 إلى 8 سنوات في الكويت فترة متقطعة، إلى أن استقريت بالنمسا، أنشأنا المركز الثقافي أو ما يسمى بالبيت الثقافي العربي، في مجموعة من الشباب والجاليات العربية حاولنا أن نجعل من عنده مكتبة، بالإضافة إلى أنه نادي اجتماعي وبالمحاضرات الأسبوعية عن الثقافة والهم العربي بشكل عام. استمريت في النمسا من سنة 87 إلى سنة 90، كانت فترة مثمرة جدا، التقيت في هذه المرحلة في كثير من الأسماء البارزة في الثقافة العالمية وبالذات القسم الشرقي في جامعة فيينا، رحبوا بكثير. روايتي الأولى اللي صدرت تلك المرحلة اللي صدرت موجودة في داخل المكتبة الشرقية لجامعة فيينا، أعتقد أحد الأساتذة ترجمها، ما أعرف كملها ولا لا، بس في تلك المرحلة بدأ ترجمتها. أنا بعد 87 تحولت من القصة القصيرة إلى الرواية. أول رواية كتبتها هي سفر الثعابين، نشرت عن دار الهمداني في عدن. في تلك المرحلة كان أستاذنا وشاعرنا الكبير سعد يوسف هو رئيس الدار، فبعثت المخطوطة إلى ونشر ليها في سنة 87. رجعت بالتسعين أو منتصف التسعين بزيارة شخصية أو عائلية إلى الكويت، وإذا أصادف بغزو صدام إلى الكويت سنة شهر آب سنة 90 وعشت مأساتها بالكامل. هذه كانت نكسة من النكسات الكبرى في حياتي الشخصية، جرت لي على كثير من المشاكل. بعدها عشت مرحلة مغتربة بين بلدان المغرب العربي إلى بين تونس والمغرب، إلى أن استقريت أخيرا في ليبيا في بداية 93-94 تلك المرحلة. هذه المرحلة استثمرتها في القراءة العالمية، بالاطلاعي على اللغة الإنجليزية، اطلاعي بعض الشيء على اللغة الألمانية بالإضافة للغة العربية، ساعدتني كثير أن استثمر هذه القراءات في الثقافة، إلى أن اتخذت قرار. هو الحقيقة ليس أن اتخذت أنا قرار، إنما كتبت رواية للعودة إلى العراق، وهذه الرواية كانت السبب الأساسي في رجوعي إلى العراق الرواية اسمها تعالى وجع مالك، صدرت بدار الينابيع 2010، مكتوب 2008. بال 2009 قررت الرجوع إلى العراق بعد 30 سنة من الغربة ومن البهذلة باللهجة العراقية المحلية. من البهذلة رجعت إنه حسيت إنه وطني، بلدي، بثقافته، بتاريخه، بإرث الحضاري، يجب أن نساعد أو على الأقل نحاول أن نزيل هذا التشكيل الذي يمشي في داخل المجتمع.
محطات ثقافية.
وقفتنا في هذا العدد من المجلة مع مقال منشور على موقع الجمعية الثقافية المندائية وعنوانه الصبيئة المندائيون وعلاقتهم برسائل إخوان الصفا للكاتب عبد الرزاق فنجان شمخي. يستهل الكاتب مقاله بتعريف موجز لإخوان الصفا ورسائلهم فيقول: إخوان الصفا وخلان الوفا هم كما يدعي البعض جماعة من الفلاسفة المسلمين العرب من أهل القرن الثالث الهجري والعاشر الميلادي في البصرة، اتحدوا على أن يوفقوا بين العقائد الإسلامية والحقائق الفلسفية المعروفة في ذلك العهد، فكتبوا في ذلك 50 مقالة سموها تحفة إخوان الصفا. وهنالك كتاب آخر ألفه الحكيم المجريطي القرطبي المتوفى سنة 395 هجرية، وضعه على نمط تحفة إخوان الصفا وسماه رسائل إخوان الصفا. ثم يعرج الكاتب على ظروف الفترة التاريخية التي كتب فيها إخوان الصفا والسرية التي اضطروا للجوء إليها خوفا من اضطهاد الدولة الإسلامية آنذاك، ويربط كل هذا بالصابئة المندائيين وظروفهم في تلك الفترة أيضا فيقول: إن غموض تسمية الصابئة وأحوالهم الدينية كان سببه كما أسلفنا باطنية أو سرية الطقوس والنصوص، فهم قوم اعتادوا على العيش تحت الاضطهاد بداية من اليهودية والمسيحية بواسطة المبشرين الذين اعتبروهم نصارى منحرفين، ثم المسلمون، وأبرز اضطهاد الأخيرين لهم هو فتوى القتل بحقهم من قبل محتسب بغداد والقاضي والفقيه الشافعي أبي سعيد الحسن ابن يزيد الأصطخري المتوفي سنة 328 هجرية أيام القاهر العباسي. لذلك خرجت رسائل إخوان الصفا لتصحيح هذه الردة في الفتاوى بحق الصابئة المندائيين، وهو سبب الرئيس لعدم نشر أسمائهم وإبقائها في طي الكتمان والسرية خوفا من تعرضهم للقتل. ثم يمر الكاتب على جوانب كثيرة تاريخية واجتماعية رافقت فترة ظهور رسائل إخوان الصفا، ويربط ذلك بطرق مختلفة بظروف الصراع السياسي آنذاك بين الدولة الإسلامية المسيطرة والحركة الإسماعيلية المعارضة وأوضاع الصابئة المندائيين بوجه خاص، ويختتم مقاله بفقرة يبين فيها التطورات اللاحقة في الأفكار السرية والباطنية ودور الصابئة المندائيين فيها فيقول: وفي القرن العاشر الميلادي ظهرت أسماء مثل أبي بشر متى القناني المتوفى سنة 329 هجرية، والفيلسوف النصراني يحيى بن عدي صاحب تهذيب الأخلاق المتوفى سنة 364 هجرية، وتلميذه أبو الخير بن الخمر. وقد ظهرت في هذا العصر مدرسة الرها، وكانت تضم صابئة حران الذين كانوا يدينون بالمعتقدات الكلدانية القديمة ويهتمون بالدراسات الرياضية والفلكية والروحية، بالإضافة إلى الإفلاطونية الفيثاغورية المحدثة. ومن أشهر المترجمين في مدرسة الرها ثابت بن قرة، وقد ترجم العديد من المؤلفات الرياضية والفلكية. وبهذا الاستعراض لهذا المقال عن رسائل إخوان الصفا وعلاقتهم المفترضة بصابئة المندائيين، ننهي مستمعين الكرام صفحات مجلتنا الثقافية لهذا الأسبوع، والتي نأمل أن تكون قد نالت استحسانكم. ملتقانا وإياكم الأسبوع المقبل في عدد جديد.